طريقتكم في تلقيه والشيخ طريقته في تدريسه، فما أريد أن أزاحم شيخنا في هذا الباب، ولكن أجعل هذا الوقت إن شاء الله معكم أسمع بعض يعني أسئلتكم وأجيب أيضا على بعض الاستفسارات التي عند بعضكم البعض، وإن أردتم أن يكون مثل هذا الوقت خاصا بعلم الحديث وما فيه من فوائد جعلناه، وإن أردتم أن يكون خاصا بأمور الدعوة وما يتصل بها وموقف أهل السنة من الأمور التي يتكلم بها كثير من الناس في هذا الوقت فعلنا، وإن شئتم إن شاء الله أن يكون خليطا بين هذا وذاك فنستعين بالله سبحانه وتعالى، وهذا كله حسب ما يرد إن شاء الله منكم من أسئلة. لكن أنا أردت أن في بداية الموقف أو في بداية المجلس أن أذكر لكم فائدة تتصل بعلم العلل. هذه الفائدة إن شاء الله قد أمليتها على إخوانكم هناك عندنا في مارس، وأرجو إن شاء الله أن تكون نافعة ومفيدة في مواضع يكون الإشكال فيها قائما والاستشكال فيها موجودا عند كثير من طلبة العلم. فأنا إن شاء الله أملي عليكم أنتم تكتبونها، ومن عنده مزيد فيها فليجدنا جميعا. الذين يعني قبل الإملاء الذين يدرسون منكم في حالة أظهر حياك الله، الذين يدرسون منكم في علم العلل ويبحثون في الأحاديث يجدون أحيانا أحد الرواة يخالف جماعة من الرواة، فردا يخالف جماعة، ومع ذلك يجد الإمام الناقد الناظر في هذا الحديث وفي هذه الطرق يقول الحديث محمول على الوجهين، مع أننا نعرف في دراستنا في علم الحديث أن من صفات أو من الحالات التي يكون فيها الحديث شاذا إذا خالف الفرد الجماعة، إذا خالف الفرد الجماعة كان حديث شاذا، فلماذا نراه يخالفه في بعض المواضع والعلماء يقولون الحديث محمول على الوجهين أو هو محفوظ على الوجهين أو الحديث صحيح على الوجهين، مع أن هذا الفرد خالف هؤلاء الجماعة، فكيف يتأتى هذا؟ ومن المعلوم بداءة عند كثير منا أن الفرد إذا خالف الجماعة فهو شاذ على تعريف العلماء للحديث الشاذ، لكن هناك حالات تستثنى من هذا العموم المعروف في هذا التعريف، هذه الحالات ينظر لها العلماء بقرائنها. الأصل أن الفرد إذا خالف الجماعة يكون حديث شاذا، لكن هناك حالات يكون مع المخالفة حديث مقبولا لا ينزل عن حديث الجماعة، يجمع بينه وبينهم وتقبله وتقبلهم. هذه الحالات إن شاء الله التي أنا بفضل إملائها فتكتب إن شاء الله تعالى. شوف بسم الله الرحمن الرحيم، كتبتموها؟ طيب. أحيانا شوفوا أحيانا يخالف الفرد الجماعة فيروي الحديث بوجه، أحيانا يخالف الفرد الجماعة فيروي الحديث بوجه بخلاف ما رووه، ومع ذلك يكون حديثه مقبولا غير مردود، ومع ذلك يكون حديثه مقبولا غير مردود، وذلك لعدة أمور. الأول إذا كان الشيخ المختلف عنه إذا كان الشيخ المختلف عنه من الحفاظ المكثرين في المشايخ والروايات إذا كان الشيخ المختلف عنه من الحفاظ المختلف عنه الذي اختلف عنه الفرد والجماعة من الحفاظ المكثرين في المشايخ والروايات من الحفاظ المكثرين في المشايخ والروايات مثل الزهري أو كالزهري مثلا فإنه يحمل على أنه حدث الجماعة بالوجه الذي رواه وحدث الفرد بالوجه الذي رواه بالوجه الذي رواه وحدث الفرد بالوجه الذي رواه فلا يلامه يعني هذا تفسير منا انا لا تكتبوه فلا يلام في هذه الحاله على الفرد لان الشيخ نفسه الذي حدثهم وحدثه وهو من المكثرين في هذا الامر طيب نو يعني اكتبه وبهذا اجاب الحافظ ابن حجر وبهذا اجاب الحافظ ابن حجر على بعض احاديث الزهري انظر الحديث الاول في التتبع للدارقطني دليل هذه الحاله ترجع الى الحديث الاول في التتبع للدارقطني وستجد جواب الحافظ بهذا الشيء اختلف على الزهري معمر رواه بوجه وبقيه اصحاب رواه بوجه قال الزهري من المكثرين في المشايخ والروايات فمثله يحمل على انه حدث بالحديث على الوجه هذه الحاله الاولى الامر الثاني ثانيا او الامر الثاني حد ما عندكم ان يكون هذا الفرد من الثقات الحفاظ الذين تهاب تخطئتهم كحب سعيد الخطان مثلا او من الائمه الكبار هؤلاء ليس من السهل ان تقول فلان كذا هذا ليس من الهين ان الانسان يطلق التوهيم ولا يعني والشدود على امام من الائمه الكبار ان يحمل الحديث عن وجهين في هذه الحاله كتبت المعذره ثانيه ثالثا تهاب يعني تخطئتهم ثالثا أن يكون التلميذ الفرد هذا التلميذ الفرد المخالف هذا له مزية الشيخ أن يكون التلميذ الفرد له مزية الشيخ المختلف عنه كإسرائيل في أبي إسحاق وأبي معاوية في الأعمش إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق وأبي معاوية بن الأعمش هذا ثالثا رابعا أن يروي هذا الفرد الحديث مرة يوافق الجماعة ومرة يخالفهم فإذا وافق الجماعة وخالفهم يقولون هو معه مزيد علم لأنه لو كان يعني حديثه المخالف فيه يعرفه أنه واهم فيه ما حدث به إلا أن هذه الحالة ليست على إطلاقها أي تابع لها إلا أن هذه الحالة ليست على إطلاقها فأحيانا يوهم الفرد ويستدل بذلك على توهيم انه مره وافق الجماعه مره خالفهم فيقولون ناخذ حديثه حيث وافق ولا ناخذ حديثه حيث خالف لا الكلام الاخير هذا يعني تفرق بين الاملاء والشرح يعني انك اذا تكلمت بسرعه هذا انا اكره اما اذا تكلمت بهدوء انا املي هيك رزقكم يوهم ايش؟ ايه ويستدل على توهيمه بذلك يستدل على توهيم انه وافق الجماعة وخالفهم ويقول نأخذ حديثه حيث وقف ونترك حديثه حيث خالف. خامسا وهي الحالة الأخيرة التي يجمع فيها بين حديث الفرد وبين الجماعة، إذا جاء راو آخر غير هذا الفرد وغير هؤلاء الجماعة، إذا جاء راو آخر وروى الحديث على الوجهين، هذه الحالات كلها لها أمثلة كثيرة في كتاب العلل للدارقطني، لهذه الحالات أمثلة يعني مبسوطة في كتاب العلل للإمام الدارقطني. ايش كتبتم في الوجه الخامس؟ اذا جاء روى اخر يعني غير الفرد وغير المجموعة وروى الحديث على الوجهين، فعلى سبيل المثال كأن يختلف مثلا على الاعمش في تسمية شيخ، الجماعة يسمونه شيخا والفرد يسمي شيخا اخر من مشايخ الاعمش، ويأتي روى اخر لا هو من هؤلاء ولا من هذا ويروي الحديث عن الاعمش عن فلان وفلان فيرويه على الوجهين، ويقول رواية هذا الراوي الثالث هذا الحديث على الوجهين دليل على أن حفظ الوجهين عن الشيخ الذي هو الأعمش مثلا في مثالنا محفوظ عنه يعني ذكر الشيخين، فمرة حدث المجموعة بهذا ومرة حدث الفرد بهذا ولا يوهم الفرد في ذلك. بان لكم هذا؟ ها؟ حال خامسة؟ الخامسة إذا جاء راوي آخر وروى الحديث على الوجهين فجمع بين رواية الفرد والمجموعة في رواية واحدة، هو في هذه الحالة يدل على أن رواية الفرد محفوظة ليس واهما فيها على الشيخ. هل أحد منكم يذكر وجها سادسا يجمع به بين رواية الفرد والمجموعة؟ وجها سادسا ليس داخلا في هذه الوجوه الخمسة. نعم قد ذكرناها، قد ذكرنا كيونس في ابي اسحاق وابي معاويه في الاعمد، كم بقي على وقت الظهر؟ هي المساله البسيطه يقول لي اسرائيل في يونس، فاسرائيل في ابي اسحاق وابي معاويه في الاعمد، هذه الحالات الخمس يجمع بها بين روايه الفرد وروايه المجموعه، وكما قلت لكم لكل حالة من هذه الحالات أمثلة موجودة إما في كتب العلل أو في كتب التقاريب. لو نظرت مثلا في كتاب العلل للدارقطني تراه في مواضع كثيرة يخالف فرد جماعة ويقول ويشبه أن يكون الحديث على الوجهين لأن فلانا ثقة حافظ، وأحيانا يقول ويشبه أن يكون الحديث على الوجهين لأنه وافق الجماعة وانفرد عنهم، وأنا يقول ويجب أن يكون الحديث على الوجهين لأن فلانا جمع بين الروايتين. هذا الكلام من الإمام الدارقطني يعتبر تقعيدا في هذا اللب الذي نحن فيه، فليس كل فرد خالف جماعة كان حديثه شاذا، ولكن قد يكون حديثه مقبولا إذا حفى بأحد هذه القرائن التي سمعتموها. بارك الله فيكم. نعم في باب الترجيح، ليست هناك قاعدة مضطربة نستطيع أن نقول فلان يواجه فلانا وفلان أو لا يواجه، ما نستطيع أن نجعلها قاعدة مضطربة، لكن يدور الناقد والناظر مع القرائن، وقد يكون يواجههما في حديث ولا يواجههما في آخر. فعلى سبيل المثال قدم قوله وقبل قوله قبله البخاري في لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي وقد خالف فيه الثوري وشعبة، وقد خالف فيه الثوري وشعبة، وإن كان هناك من يقول إن حديث الثوري وشعبة كان في مجلس واحد لأن كل منهما ثبته ثبت الآخر فيه فعاد حديثهما إلى مجلس واحد ولم تتحدث المجال، فأحيانا يكون الراوي يوازي وأحيانا لا يكون هذا الأمر، يعني لا تستطيع أنت أن تجعلها قاعدة عامة، لكن كقاعدة عامة ممكن أن يكون الراوي يوازي مجموعة إذا كانت له مزية في شيء، كان يكون من أهل بيته أو من الملازمين له، غندر مثلا في شعبة يوازي كثيرين لو خلفوا في شعبة، غندر في شعبة يوازي كثيرين إن خلفوا في شعبة، ولا تستطيع أن تقول وفرد خالف جماعة، لو خالف جماعة في شعبة قدم يعني قبل، كذلك أبو معاوية في الأعمد لو طالب جماعة في الأعمال قبل أيضا نرد عليه. وهذا كما قلت لكم موجود بكثرة في كتاب العلل الدارقطني. يعني هناك أحاديث كثيرة جدا خالف أبو معاوية جماعة يعني جماعة كثيرين ومع ذلك حمل الحديث على الوجهين ونواهن أبو معاوية. فيعني الملازمة تجبر الضعف. فكيف إذا كان الملازم ثقة متقنا؟ يعني الملازم إذا كان فيه ضعف الملازمة تجبر ضعفه في شيء. فكيف إذا كان هذا الملازم ثقة متقنا مشهورا؟ فلا شك أن الملازمة تزيده مزية في حديث شيخه ومعرفة بحديث شيخه. وتوهيمه لا يكون على يعني ليس من السهل أن توهم راويا أعلم بهذا الشيخ من غيره. مثلا حماد بن سلمة مثلا في من؟ في ثابت في حماد بن سلمة في ثابت. فالشاهد يعني الملازمة لها دور كبير في الترجيح. وقد يكون هذه الملازمة لا تقطع لرواية هذا الراوي في موضع من المواضع إذا بنت المسارة في المسجد أو بنت المسارة في الإسناد. فلا تستطيع أن تقول هذا ملازم فلا بد أن نأخذ قوله وأن كان منكرا. لكن كقاعدة عامة الملازم مقدم على غيره. ومع ذلك أحيانا نرد حديث الملازم إذا كانت هناك قرائن تدل على أنه وهمة. قاعدة عامة أننا نقبل حديث الثقات. الثقة إذا حدث عن شيخ ثقة عن آخر إلى مساهة حديث صحيح. لكن إذا بان لنا أن هذا الثقة وهم رددنا حديثه. قاعدة عامة أن الضعيف لا يقبل حديثه. لكن إذا بان لنا أن هذا الضعيف حفظ هذا الحديث فإن يكون ضعيفا في حفظه وحدث من كتابه الضابط له وفي هذه الحالة مقبول. فالقواعد العامة هي ليست شيوبا قاطعة لا تنبو. هي قواعد عامة تقريبية لنا. لكن أحيانا نخرج عنها بقرائن وأدلة. هذه القرائن والأدلة اعتمدها أهل العلم وجعلوها أدلة في هذا الموضع لمخالفة القاعدة العامة. طيب كم بقي عندكم؟ هذا الوقت يعني إن شاء الله لو يسر الله سبحانه وتعالى في هذه الزيارة بوقت آخر نجلس معكم وقت أوسع من هذا. بارك الله فيكم وجزاكم الله جميعا خيرا. بقي كم؟ ما نسعتك هكذا ما تمشي. ها؟ تفضل نعم. ايه؟ الشعبة والثوري في حديث لنكاح الولي ما حصلوا لما قبلوا هما روايا الرواية المرسلة وإسرائيل روايا الرواية المسندة. ومن روى الرواية المرسلة لا يوهم لأنه وقف عندما سمع فلا يسمى واهما من روى الناقصة إنما يكون واهما من روى زائدة واهما من روى زائدة. أما من شك ووقف لا يوهم. قد عرف عن الإمام مالك أنه إذا شك أرسل وإذا شك حذف رجالا. ما عد ذلك من باب الأوهام فيه ولعدت هذه الأحاديث مما يعد من جملة مناكير وأوهامه. فإنما الغالب في هذه القاعدة أنه يوهم من زاد لا من نقص. وأما عن القول بأن قد وجدنا من كلام الأئمة توهيما لبعض الأئمة الكبار فهذا واقع وهو من الكلام الذي أنا فرضت منه الآن أن القواعد هي تقريبية وأحيانا يخرج عنها بدليل وبقرينة. فإذا بانت لنا قرينة نخرج بها عن هذه القواعد فعلنا وإلا بقينا على القاعدة التي اعتمدها العلم وتكلموا بها. بارك الله فيك يا أخي. نعم. الراوي إذا مرة يعني روى زيادة ومرة روى نقصا نرجع إلى تلامذته. يعني يعني استوى التلميذان. فإن كان يمكن حمل الحديث على الوجهين والجمع ممكن فعلنا وقبلنا الحديث على الوجهين وإلا فهو الاضطراب فكافوا الاضطراب مع تعذر الجمع. لو ضوابط حمل على الوجهين على طريقة المحدثين لا على طريقة الفقهاء فأن يقول أيضا من ذلك أن يكون الشيخ مبصرا روى الحديث على الوجهين للزهد المثال الذي مثلت به أولا. أما أن يكون يعني طريقة الفقهاء إذا لابد أن نجمع بينهما العموم والخصوص وكذا أولا هذا كلام مؤداه في النهاية أنه لا حديث شاذ في الدنيا لأن ما من حديث إلا يمكن الجمع بين الزيادة والأصل. والشيء الثاني كيف نجمع بين هذا في الاسناد العموم والخصوص والمطلق المقدر؟ تكلمنا لهذا في المتن، فكيف في الاسناد؟ ونحن نعرف ايضا ان الشذوذ يكون في الاسناد كما يكون في المتن. طيب بارك الله فيك. الله
ثلاثة شهور. نعم ماذا؟ وأيضا الأوامر. الناس يحضرون عندهم بالأوامر، ويمكن أن يأمروا أهل المعهد الفلاني أو المعسكر إذا كان المسؤول عن المعسكر منهم أن يأمرهم بالحضور في تلك المحاضرة. أما أنتم يا أهل السنة فيجب أن تحمدوا الله سبحانه وتعالى، فأنتم إذا خرجتم دعوة ليس عندكم حق النقليات، لكن هم ممكن أن يعطوا حق النقليات لمن أتى أن تدعوة في تغيب، ويعطون أهل إب وأهل ماكة أهل عدن وكذلك الحديدة وغيرهم حق النقليات من أجل حضور دعوة الشيخ الفلاني. فالناس أقبل الله سبحانه وتعالى في قلوبكم يا أهل السنة، يجب أن تشكروا الله سبحانه وتعالى. نعم، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولئن شكرتم لأزيدنكم. وإني لآسف جدا أن القوم قد عرفوا أنهم اشترطوه، ثم بعد ذلك يتلاعبون على بعض إخواننا أهل السنة. نعم، نريد يا أخانا أن تأتي وتحاضر عندنا في جامعة كذا وكذا، أو في جامعة كذا وكذا، أو في ماذا. أنا أتحدى هذا المحاضر أن يذكر في محاضرته أن الانتخابات طاغوتية. السني هذا السني الذي ذهب يحاضر ويجمع الناس، أنا أتحدى أن يذكر في محاضرته أن الانتخابات طاغوتية. نعم، يمكن يغيرون الميكروفون بساعة، يغيرون الميكروفون خربان. ماذا يا أخواننا؟ ومرة أخرى لا يدعون، مرة أخرى لا يدعون. أما الدهان على الجرب فلا ينفع. نعم، الشيخ بن باز حفظه الله تعالى، الشيخ بن باز حفظه الله تعالى عندما أجلس كمان عند أن يهديه الشيخ، والله يهديك يا ولدي، الله يهديك، الله يبارك فيك، هذا عمل طيب. لكن بعد ذلك لما كان ماذا؟ لا يعطي المبتدع حقه. الآن عندي منشورات تقطق بالشيخ بن باز من أناس من أهل القصيم ومن غير أناس من أهل القصيم. تفضل المجال. بارك الله. لا تقول ما فماذا يا إخواننا؟ الشيخ بن باز حفظه الله تعالى عالم من علمائنا الافاضل، اسال الله ان يحفظه وان يدفع عنه كل سوء ومكروه، ولا يتكلم فيه الا شخص لا خير فيه. انا اعجب، يقولون انتم تشكون العلماء، يقولون انا شك علماء، ذاك صيدلي وذاك مهندس وذاك ما نسير، من الذي يقول اننا نشك علماء؟ من الظلمة. وذاك حزبي، ذاك حزبي، اي نعم، قال الذي يقول نحن نشك العلماء هو ما يعرف العلماء. لكن اولئك يفتحون للشيخ بن باز ويقول قائلهم هو عالم حكومه، واخر يقول هو ما يعرف يكون الواقع. وماذا يا اخواننا؟ وحملها ايضا من مجله السنه ومجله البيان، لا اذكر قراتها على الشيخ الالباني، وفي اثنائها مدح للشيخ بن باز حتى لا يقال انهم يسبون العلماء. فأنا أقول ما رفع الله أهل السنة وما أحب الناس أهل السنة. وقد ذكر هذا أو معناه شيخ الإسلام ابن تيمية، فيقول إن الناس يحبون الشخص ويثنون عليه بقدر ما فيه من الخوف من السنة. بعد هذا إخواني في الله، ماذا؟ مسألة الجمهور والكثرة، هذه لا تبالون بها غزاة غزاة السيف. أي نعم، السواد الأعظم منهم أهل السنة وأهل الاستقامة. الجماعة منهم أهل السنة والاستقامة. وأن الثواب الأعظم يا أخوان تفسير سيد الكتب هذا ليس له نظير. ويفوق تفسيرا جديدا. يفوق تفسيرا جديدا. فيرى الله صحيح. ونعم وما شاء وضحك على تاجر مسكين واشترى كتر مليون نسخة ووزعها على الناس. وهكذا ماذا يا إخواننا؟ انظروا ترجمة أبي عبد الرحمن السلمي محمد بن الحسين الصوفي عند أن ألف كتابه ماذا؟ إيش اسمه يقوس القلوب أو ماذا؟ ها؟ حفائد التفسير. ماذا إخواني في الله ذلك من كتاب بعض سكان عصره ربما يشتريه بوزنه ذهبا أو بكذا وكذا ويهديه للناس. نعم أو يهديه للناس والناس يتنافسون في شراء ذلك الكتاب. بعض علماء إمامنا للسنة أظنه عبد الله بن محمد أبو أبا إسماعيل الهروي في الظن يقول من اعتقد إن كان مؤلف حقائق التفسير يعتقد ما فيه فقد كفر. نعم ماذا وإذا ذهب عند عهد آخر الترجمة يقول وغوثاق ورثماق يا رب. نعم والكتاب شائع وزائع والناس ينتسبون ويتهادون وعندهم ليس له نظير. فالقصد ان العامة واشباه العامة لا ينبغي ان يكون اهل العلم تبعا للعامة بل العامة هم الواجب عليهم ان يسألوا اهل العلم وان يتبعوا اهل العلم واتبع سبيل من أناب إليه. نعم ونادى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق فمن هو أعمى إنما يتذكر الألباب. عامي ربما لا يحسن قراءة الفاتحة وهو يريد أن يتحكم فيه. تمدح من يريد أن يمدح وتذم من يريد أن يذم. لا لو كان مالك أكثر من هذا الجبل ذهبا ما تحكمت فينا ولا في علمنا ولا تحكمت أيضا ولا جهدتنا أيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى كل فنخشى على أولئك الذين يهاولون أن يحترقوا كما احترق أولئك. نخشى عليهم فنادى قام بفضل ربي أنه كان يأتيني الخطبة الطنانة يخبرني الإخوان عن الخطبة الطنانة من عكس النجيد الريم ويقول الله تكلم على الإخوان المسلمين. الله الحمد لله أنه واقف في وجوه الإخوان المسلمين. أنا أعرف الحقيقة من فضل الله. وفي هذه الأيام يحمل حملة في جانب الدعوة على الشيخ بن باز حتى أخبرني الأخ عبد الرحمن عياش إن بعضهم خرج وهو يلعن الشيخ بن باز. ويا ليته تسجل ذلك الكلام. نعم الأخ عبد الرحمن عيشان. نعم ماذا إخواني في الله ثم يكمل هذا بمحاضرة في مسجد المذبح أن الانتخابات الطلابية ليست داخلة في هذا فما هو إلا قليل قليل ويسحبون الشخص. أي نعم ويزينون له تمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أردتم أن يعزكم الله وأردتم أن يحفظكم الله فتبت يا رسول الله إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. أي نعم يأتينا الفتور جميعا، يأتينا الفتور جميعا، لكن لو يذهب واحد ينام أكثر من أن يذهب الحاضر يكسر سواد المبتدع، يكسر سواد المبتدع. وهكذا أصحاب الجمعيات الحزبيات المغلفة، أنا أعتقد أن رحلتي الدعوة التي خرجنا فيها من فضل الله بينت كثيرا من الحقائق، بينت كثيرا من الحقائق يدعون المبتدع وأصحاب الحزبيات المغلفة ويلحون علينا غاية الإلحاح أن نحضر عندهم ونادى ونحن لا نحضر. الله أظن أن الشيخ بينه وبين فلان سوء التفاهم، قال والله أظن ولا فلان حضر عنده، يمكن حضر عنده، نادى يا إخواننا. أي نعم أحد الإخوة يقول الشيخ بن باز مريض نرسل الدعاء له من كرم الإخوة، نسأل الله العظيم أن يحفظه من بين يديه ومن خلفه وأن يدفع عنه كل سوء ومكروه وأن يبقيه لهذه هو وعن كالم من الشيخ الألفاني لهذه الأمة. فأسأل الله أن يحفظ ويدفع عنه كل سوء ومكروه. نعم إخواني في الله، ماذا والحمد لله دعوة نشت على أحسن ما يرام، لا نزول عند مبتدع ولا ذهب إلى مسجد مبتدع ولا الحمد لله. هكذا ينبغي إخواني في الله. أما المبتدعة فهم يريدون أن نكسب سوادهم من زمن قديم وهم يدعوننا إلى هذا، حتى عند أن دعوني إلى معهد النور أقسمت بالله ألا أذهب إليه، ثم قال لي شخص ممن يحبني والله إنهم ما يريدون أن تذهب إليه، بس هكذا أنا منه وإذا أكفر عن يميني وأذهب، أكفر عن يميني وأذهب ما دام أنهم ما يريدون. فماذا فالقصد إخواني بالله، أنا أسألكم على الإنصاف، السني الداعي إلى الله لو كان 100 واحد أيكفي المجتمع؟ ما يكفي المجتمع يا إخواننا، نحن نطلب من الخارج فضلا عن الداخل، لو كان السني 1000 ما كفى المجتمع. نعم فما بنا حاجة إلى أن نذهب إلى كليات المبتدعة وإلى معاهد المبتدعة وإلى ماذا؟ إلى أيضا مساجدهم، هم الذين يهيئون لنا. وسيأتي الشيخ البخاري حاضر، أنا نذهب حاضر لأي مسجد أنت، ما قلق أحد مسجده وأنامك، وادعو إلى الله أن تكسر سواد المبتدعة وأن تظن الناس بحضورك مع المبتدعة، فهذا أمر نعم لا يحتاج إليه، بل فيه ضراء على السنة وعلى أهل السنة. ونخشى أن يحصل لك ما حصل لعبد المجيد الرايلي وأصحابه، نخشى أن يحصل لك. نعم تتحرج قليلا قليلا ثم بعد ذلك ماذا؟ ما ندري إلا وقد أصبحت حربا على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أي نعم تعرض الفتن على القلوب كحرب الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض من الصفا لا تضره فتنة ما دام في السماوات والأرض، والآخر أسود إرتادا كالكوج مجفيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. بعدها أيضا ما أطبق الباب في وجهه. أي نعم ممكن أن تبقى بين طلبتك وتعلمهم نعم جلوسك أنت أيها السني بين إخوانك خير، وخروجك خير، يجب أن تحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك. وأنا أوجه الجلوس، أنا نفسي أوجه الجلوس، وأن يكون الخروج للسنة مرة وتعطي شهرا لزيارة إخوانك، وإلا فجلوسك بين طلبة العلم أمر طيب. لماذا؟ لأنه في المحاضرات يحضر هذا متفرج وذاك شامت يرتكب منك الغلطات، وذاك متجسس وذاك جاهل لاهل، أنت تحدث وهو مسافر. لكن بين طلبتك ترزهم بالأسئلة نار، وتلبنهم العقيدة الصالحة، هذا أمر فيه خير الحمد لله. هذا ليس لأحد إلا لكم يا أهل السنة، ليس لكم. ولماذا يدعونكم؟ من أجل ماذا؟ من أجل أن يلبسوا على الناس بكم فلان نعلم، وإلا فعندهم ناس يا إخوان سواء كانوا مصريين أو يمنيين مسعد أن يحاضر في الساعة، خصوصا بعد الغد. بعد الغد هو مستعد أن يبقى إلى نصف الليل وهو يركض وينطح وماذا ويتكلم، فما هم ليسوا محتاجين إليكم، لكن من أجل أن يجلبوا بكم الناس. فأنتم يا طلبة العلم يجب أن تتقوا الله سبحانه وتعالى في العلم، وأن تدرسوا سيرة الإمام أحمد، وهكذا أيضا سيرة غيره من علمائنا المتقدمين. نعم إخواني في الله، الإمام مالك طلبه هارون الرشيد من أجل أن يسمعه الموطأ وأولاده، فقال إنه لا يسعني أن أخص بالعلم أحدا، فإن أحببت أن تحضر حضرت مع الناس. قال أحضر، أقرأ يا مالك. قال ما قرأت منه كذا وكذا، هذا في تذكرة الأخبار. قال له ماذا؟ قال فأنا أقرأ. رشيد قل له أقرأ يا معنى بن عيسى، وقرأ معنى بن عيسى. والرشيد وأولاده يبقون تلاميذ عند الإمام مالك رحمه الله تعالى. وهكذا أيضا الإمام البخاري طلب منه الأمير خالد إيمان أبو الهيثم الظاهر كنيته، طلب منه أن يسمعه البخاري التاريخ والصحيح، فقال إنه لا يسعني على قصة العلم أحدا، وأنت الأمير، فإذا أردت أن تمنعني منعتني ليكون لي عذر عند الله عز وجل. العلم لابد أن يصان يا إخواننا عن مجالس الغوغاء. نعم ماذا؟ المعاهد إدارياتها واسيه. ماذا؟ في السنة زيادة على مليارين. أين نتائجها يا إخوان؟ القوم ليسوا في قوم العلم، قد استعدت أن يجمعوا لعشرين طالبا إذا ذهبت صعد صنعة. قلت والله هذا أمر طيب ما شاء الله، أذهب صنعة. ذهبت صنعة وماذا؟ وحضر عندي إخوان في الله المصريين الذين هم السن الصحيح، حضروا عندي في بيت واحد من المصريين. أما الإخوان المسلمون فعند أن ذهبت ودعوني إلى المعهد كنت أظنهم يمكنني أن أضع الكلام للمعهد، فإذا هم يريدون أن أدرس عبد الملك بن منصور أمتي للمعهد، وإذا جاءت المعاملة نوقف الدرس حتى يكتبوا المعاملة وماذا فأتيتهم يوما أو يومين ثم تركتوا. فالمهم لا يلعبون على لحانا يا أخواننا. نلقاكم علم فإذا الآن يسخرون بكم ويقولون حدثنا وأخبارنا حدثنا شعبة. نعم بعضهم في معادنا كان يدرس ويسخر منا هكذا حدثنا شعبة وماذا يا أخواننا ويقولون ليس اليوم يوم حدثنا وأخبرنا وليس حديثه هذا الوقت حديث وقت حديث صحيح وقت حديث ضعيف. اي نعم وفي التمثيليات وفي استماده يا اخواننا اناشيد ان طلبنا الله يا حسن النظر وهكذا. اي نعم واليوم يوم ماذا كبر. اي نعم لا يا اخي كان ربي تهجرون لا يمكن ثلاثة فكان نحن مؤمنون مستقبلين به شاجرا تهجرون. اي نعم يسحبون شبابهم من بين ايدينا. اي نعم ماذا ذهبنا الى عرس وذهبنا الى تعز وذهبنا الى بارك وهم يحرمون شبابهم منا ويسحبونهم من بين ايدينا والى غير هذا من المدن. اما نحن بعد ان صار الناس لا يقبلون الا على اهل السنه نذهب اليهم. نعم قد اكرمنا الله من فضل الله لاستجابه الناس الى سنه رسول الله فلا ينبغي ان ندنسها. الله الله في سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. الله الله في الدعوه. الله الله ايضا في التعليم. ما تخلى اولادك يا اخي كانهم في الجامعه الاسلاميه يتخرج منها صوفي وهو صوفي والشيعي وهو شيعي. نعم والاشعري هو اشعري. وماذا ابغيك تهز اخوانك. يعجبني محاضرات حصلت للاخ جميل بالصحيح انها نبشت ما لم نكن نعرفه. ها هنا عندنا نبشت اشياء ما كنا نعرف انه موجود في الحلبة. فلابد ماذا من السؤال في العقيدة ولابد من ماذا يعني التحذير من الفكرية المشاقة والإمام أحمد وغيره يقول السلام في أهل البدع مثل الجهاد في سبيل الله. نعم فينبغي أن يحذر من أهل البدع. وأنا لا أدعو كل أخ أن يحذر من كل من أهل البدع على منوال قوله صلى الله عليه وآله وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. من رأى منكم منكرا بيده فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. ما تستطيع تقول لما أنا أبغي أجلس بين طلبتي أو ربما اغتررت بقولهم. نتعاون فيما اتفقنا عليه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا عليه. فهم قد اتفقوا على فرق أهل السنة على قتل من إخواننا في حرب لا أدري اثنين أو ثلاثة أو قتلوا وأرادوا أن يحتلوا مساجد إخواننا في حرب ضربوا إخواننا بالحديدة قدر 60 واحدا منهم يأخذون سلوك الكهرباء ويضربون قدر 5 أو 6. نعم قتلوا من إخواننا وجرحوا من إخواننا في تعز ضربوا إخواننا بمودية. أنا والله بمودية. وبعض الناس يقول الخلاف بيننا وبين الإخوان المسلمين هو خروج النساء إلى المصلى. أهل السنة يقولون النساء يخرجن إلى المصلى والإخوان المسلمون يقولون لا يخرج النساء إلى المصلى. أنا آسف أن يقول سني هذه المقالة. آسف جدا. ها؟ 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 الأخ يقول هو مسجل. الأخ يقول هو مسجل. صحابة كل تقول الذي قلت أنت مصدق إن شاء الله. أنا تقول الذي قلت بسم الله الذي قلت الله وكيل عليك أن تقوله.
بيننا مناقشات توجيهات الإخوة الذين كانوا عندي في لودر ووجهت نصيحة للإخوة الذين كانوا من مودي وأنهم لا يتعلقون بالأشخاص والأخذ كان موجودا وأننا بحاجة لا نستدل بكتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وقلنا إن التعلق بالأشخاص هذا يجعل الإنسان يتحمل أخطاء الناس ومطالب أن يتعلم دينه وأن يعبد ربه. والأخوة كان موجودا جزاه الله خيرا. كذلك أيضا جرت بيننا مناقشات يتأخر ساعة ثانية مناقشات ومن ضمنها أننا تكلمنا أن قلنا مثلا بعض المسائل الفقهية لا تستدعي المشاجرة ولا تستدعي المحاصرة عليها. ثم ذكرت مثلا قلت يا أخوة مثلا هنالك أمور العلماء اختلفوا فيها ولا اجتهادات وهذه الاجتهادات لها مصوغات لا ينبغي ان نجعلها يعني الاجتهاد هذا ضد هذا ما دام ان الاجتهادات هذه لا قبول للشريعه. ثم ذكرت حديث ام عطيه وقلت مثال ذلك وذكرت هذا الحديث. اما كوني اذكر هذا الحديث بالنسبه عن قضيه الاخوان المسلمين وان الفرق بيننا وبين مؤكده فهذا اظن لا يصبح يعني من لو اسبوع واحد اظن من حضر عندي درسا او من حضر يعني خطبه او جلس عندي يوما يفرق بين يعني ما ندعو اليه وما نصر عليه وبين ما يعرف من احوال التحزبات وجماعه الاخوان المسلمين فبداهه بدون اي علم يعني غزير او كذا. اننا عند ان نعلم الناس دين الله وندعوهم الى كتاب الله وسنه رسوله هذا يخالف ويناقض ما عليه الاخوان المسلمين. الاخوان المسلمين معروف انهم العلم عندهم لا قيمه له هذا صحيح ولا صحيح؟ العلم عندهم مرفوض العلم الشرعي لا يهتمون به ابدا. ونحن من اسس دعوتنا واصلها الاصيل الذي نرتبه دائما وابدا العلم الشرعي فانه اساس كل قضيه. لا يمكن ان تنجح قضايانا في حياتنا الا اذا بنيت على العلم الشرعي الذي شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى اله. هذا اختلاف من الاساس الاول من القاعده الاولى. وقل لي هكذا تجر في امور الدعوه وفي امور يعني تعليم الناس وهل من جرى الى اخره. ولكن اقول كل من جاء يسلم عني يقف هنا يعني ليه يعني يتكلم بما قال وعلى حسب يعني ما فهم. ان كان فهم خطا فسامحه الله وان كان تجنى فانا اسامح. ولكن بشرط ان المسلم يعرف اهميه التثبت واهميه الالتزام. ولهذا انا اظن ان الشيخ حاول اني لا اتكلم اليوم مع اني كنت اعددت موضوعا او حاولت توجيها لي ولاخواني كيف نتعامل مع انفسنا ومع المجتمع كله من ناحيه اننا مطالبون ان نكون حريصين على نشر الخير وكذلك ايضا على ان نكون في حد انفسنا ملتزمين بقواعد اهل السنه والجماعه فيما ننقل وفيما نحكم وفيما نلعن وفيما نسب وفيما نبدع وهلم جرا حيث اننا مقتنعون اقتناعا كليا بمنهج اهل السنه والجماعه ولسنا بجانب بشيء ولكن ايضا ما زلنا ما استطعنا ان ناخذ هذا المنهج الذي اراده الله وان اخذنا بالصوره المبسطه. فاقول يا اخوه ان شاء الله نحن اخوه من حصل منه خطا يبين له. يفرض ان يقلت هذا الكلام من باب الاحترام ان يقلت فلماذا لا تكلمني؟ وهالكلمه خرجت يعني تصير حكم عام على الشخص في طول حياته وفي طول اعماله وفي طول كذا وهلم جرى الى اخره. فلهذا ان شاء الله اي كلام يوصل يعني ناقش فيه ويعني لابد انا مستعد اتناقش مع الشخص ارجع عن خطاي وغير خطائي لصوابون وكلنا نخطئ. فالمهم اننا نتعاون ما استطعنا على نشر الخير وعلى إعانة في بعضنا لبعض، يعني فيما يحصل منا من تقديرات تفريطات وهل المجال صحيح تحصل منا أفوات وانطلاقات في بعض الكلمات وهل المجال ومن الذي يستطيع يقول أنا لا يمكن يحصل مني أفوات، لكن الحمد لله التناصح إلى جنة، التعاون على البر إلى جنة. أما كون يعني الإنسان يتعلم كلاما ليكون طعنا فما أرى هذا أنه يصلحنا أبدا.
جزاك الله خيرا يا محمد. أنا أسألك الآن، أترى دعوة الإخوان المسلمين دعوة السنة أم دعوة البدعة؟
والله نحن اجتمعنا
ما على دعني من هذا الكلام وجبنا غيره. نعم
اجتمعنا مع بعض الإخوة وتناقشنا هل منهج الإخوان المسلمين منهج يخرج عن جماعة عن أهل السنة والجماعة. فأنا أذكر الذي خرجنا عليه أن منهجه مبتدع، أن منهجه مبتدع، وصلت ممن مع بعض الأخوة أصرت على هذا لأنه منهج يغير الحقائق ويقلب الحقائق، لكن بقي يعني الاختلاف بيننا هل هم يدخلون في ظن أهل السنة والجماعة؟ فقلنا هذه جملة ما نناقشها في مستقبلنا وحتى يعني نضع الأمور في مواضعها. فبالنسبة أنا اعتقادي وفهمي أن المنهج هذا يعد منهجا مبتدعا. لماذا؟ لأنه تحويل الأشياء منهج على التماثيل قالوا مجرة، وكذلك أيضا وضع الأشياء كما موضعها. العالم هو يعني المثقف أو هو المفكر أو هو كذا، ويعني أمور منهج ما له اتصال بكتاب الله وسنة رسوله على الوجه الذي يريده الله. معروف يعني أهم شيء الواقع، أهم شيء كذا، أهم شيء كذا. لكن أنا أريد يعني من ناحية أنا لو جاء شخص شرير وتعرفت على المدن الصغيرة لكان لي معرفة بعالم الشخص ولو بنوع علمه. فأنا أستغرب من بعض الإخوة كيف يكون من بعض الإخوة أنا أعرف شرير جني يقول رجل أن يعني يتكلم عن تقوى المسلمين وأن تدع على مستوى الملأ. أقول يا أخي الكريم، أنا بالنسبة لي أخترت أو على حسب ما أرى أن يصلح الناس أن أعلم الناس وأحاول أن أحدد من الأشياء بشكل عام ومن البدع بشكل عام ومن التلاعب في الدين بشكل عام. وأما بالنسبة لبعض المواقف فقد أقول أنا في نظري أنه ليس بلازم أن أذكر فلانا أو فلانا وكذا، ونحن نريد نتلاقى الصراحة في بعض المسائل حتى إن كان عندي خطأ فأنا مستعد وإن كان عندي صواب فيعني أحمد الله على ذلك. فأقول يا أخوتي بالنسبة لما قاله الشيخ ونحن نعتقد أن المنهج الذي اختاره لقادة الدين منهج ليس منهجا منبثقا من كتاب الله ورسوله، بل هو منهج خليط مثل ما قال صوفية اجتماعية وسلفية وسياسية وهل ما جرى إلى غيره، فهو من هذا الخلق إلى غيره. ولكن المقصود إن شاء الله أننا نتناصح، أننا نتناصح. أنا أحب الناصح، أحب الشخص الذي يأتي ينصح يقول يا أخي في خطأ، لأننا يوم أن نكتم الأخطاء ويوم أن نترك النصح فيما بيننا نحن نقدم العداوة فيما بيننا قبل أن نقدم النصح الذي ينفعنا والذي يصلحنا جميعا. فنحن أحق الناس في النصح، ونحن أحق الناس أن نصلح، ونحن أحق الناس أن نتعاون، لأننا نعتقد أننا أقرب الناس إلى ديننا.
صحيح المبتدع من الإخوان المسلمين ومن الشيعة وربما استبدلوا، لكن الإخوان الذين هم أهل السنة وإلى الآن وأنا أقول ذلك، لكن بعض الأشياء بارك الله فيكم ينبغي أن يتشاور فيها أهل السنة، ينبغي أن يتشاور فيها أهل السنة. فأنا أسألك أيضا سؤالا آخر عن أصحاب الجمعيات التي هي جمعية الفكر، أرجو أن تسامحنا على ذلك وباعتبارك الحمد لله يعني سنيا، فنحن نريد أيضا أن تفتح القلوب أمام الإخوة جميعا، فماذا عن هاتين الجمعيتين؟
والله أنا أقول لك صراحة أنا لا أقول أنا أقول الآن بشيء، ولكن نجتمع ونتناقش ونضع أمور على حسب يعني ما يعني يطرح ويناقش ويأخذ الأدلة، وبعد ذلك يعني لنا نسير على شيء معين. وهذا يعني قد سئلت كثيرا وأنا يعني أقول ما أستطيع أحكم بأن هذه حزبية لكن من حق الله سبحانه وتعالى بحيث اني مطالب يعني على قدر فهمي وعلى قدر ادراكي وعلى قدر صلاحي والى اخره، لكن انا عندي اقتناع واحد وهو اذا حصل شيء يعني نتناقش وكل واحد يضع ما عنده ويكمل بعضنا بعضا وما يعني حصل يعني الموافقة علي والإظهار وكذا، فنحن إن شاء الله الحق عندنا أحد من كل شيء، الحق عندنا أحد من كل شيء. وأما كل مثلا هذا يكون يعني عنده قدرة أكثر أو هذا يدرس أكثر أو يبحث أكثر أو كذا، فالناس متفاوتون تفاوتا معروف إن شاء الله. فأنا بالنسبة إن شاء الله أنا واحد من إخواني، لست يعرف مفردي ولكني واحد من إخواني الذين عرفت منهم نهج الكتاب والسنة يعني الاعتقاد الصحيح، وهو يعني أخذ التشريع من كتاب الله وسنة رسوله على منهج سلفنا الصالح. نسأل الله أن يعيننا على ذلك. هذا هو.
طيب الحمد لله بارك الله فيك. وأنا يعني قبل الجنة يا أخواني 5 سنين فالمسكة 5 سنين يمكن أن تكون قد عرفت حقيقتها حفظك الله. كذلك اجتماعهم في عدن مع الإخوان المسلمين كيف يتآمرون، أبنيتهم لإخواننا في عدن ماذا، كلامهم على الشيخ أيضا ابن باز ماذا، كان بعضهم يقول إذا رأيت الرجل يتكلم الظاهر أبو جرعة، إذا رأيت الرجل يتكلم في حناد بن سلمة فاتهمه على الإسلام. فالشيخ بن باز حفظه الله تعالى ماذا يا إخوان، هو رجل يعتبر بطلا من الأبطال وينكر على الحكومة فيما بينه وبينها وتؤثر الحكومة أشياء كثيرة من البلاء عندها من أجل محاباة الشيخ بن باز حفظه الله تعالى. فالذي يفعله الشيخ بن باز نحن نعتبره مبتدعا، ولسنا نقول إن الشيخ بن باز لا يخطئ، فقد رددت عليه في مسألة الانتخابات هو والشيخ الألباني، رددت عليهما وانظروا إلى نتائج مخالفة السنة. الشيخ الألباني أفتى وقال ارتكاب أخف الضررين في الجزائر، أي نعم يا إخوان. بعد ذلك ماذا يعني بعد ذلك النتائج ما هي؟ أعظم الأضرار في هذا. فنحن أهل السنة أعزنا الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أنصح حتى في ذات مرة واحد يقول لي من إخواني الله هنا أنا أجيب عندي خصمة عدل وطيشا فما علاج، بعد ذلك أقول علاجك هو صحيح التقيد بالأدلة. ما نحن الآن مثلا نصيب ونفطر ونجهل ونعلم، والشيطان ما في النبي صلى الله عليه وسلم الذي بدا هذا اعانه الله على شيطانه فاسلم، اسلم الشيطان ارسلنا النبي صلى الله عليه وسلم يشرف. اما نحن فماذا، نحن حالتنا ضعيفه يعلمها الله سبحانه وتعالى، فنحن نصيب ونخطئ ونجهل ونعلم. وما اكثر الاخطاء التي تقع لي، وياتي اخي محمد الصوم اللي حفظه الله تعالى، أو يأتي أخونا آخر مثل أبي الحسن أيضا الله يذكر، ويناشدون الله في الدعوة، وتأتي رسائل من نجد من إخواننا بالله من نجد يناشدكم الله في الدعوة ألا تكونوا سببا لباب الدعوة، ونرجع إلى ذلك والحمد لله. فكلنا يصيب ويخطئ ويجهل ويعلم، والمهم أن يرجع الشخص إلى الحق، هذا هو الذي يهمنا. ولنفرح يعلم الله إذا جاءنا عن ناصح. ومن الأمثلة على هذا عند أن تردد إلينا جماعة الجهاد وقد اشترطنا عليهم أن يساعدوا الدعوة بدون شرط ولا قيد، وساعدوا بحمد الله بدون شرط ولا قيد، لكنهم أشاعوا في السعودية أن أبا عبد الرحمن هو المتدعي للجهاد في اليمن،
من أجل أن يجذب الناس الخروج إلى هنا. بعد ذلك اضطررت إلى أن أطردهم. وإخواني في الله أيضا كذلك مثل أقسمة الصوماليين جماعة جزاهم الله خيرا قالوا هذا أمر يجب أن تبتعد منه على أننا اشترطنا عليهم أن يساعدوا الدعوة بدون شرط ولا قيد ووافقوا على ذلك أن يساعدوا الدعوة بدون شرط ولا قيد. فماذا فإذا كان هناك أمر يسمح الدعوة فينبغي أن نبتعد منه حتى ولو أننا نظن أننا عند الدعوة مصلحة. نعم يا أخواني إذا فتح هذا الباب ضيع الدين. انظروا يا أخوان حالة الإخوان المسلمين لأجل مصلحة الدعوة. نعم ماذا وهكذا سكوت عن الباطل وارتكاب المنكر وحلق اللحى وكذلك تكريم افواه ضمائم ان يكون الحق من اجل مصلحه الدعوه من اجل مصلحه الدعوه. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلوا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. ويقول واذا قلتم تعدلوا ويقول ايضا ماذا يا اخواننا وهم يعلم الله يعلم الله لولا اننا نحملهم على السلام وعلى انهم متعولون الذي يقول انا اقبل الديمقراطيه وأوافق عليها ويوافق عليها علماء اليمن لو كان صادقا من قلبه لكان كافرا لكن نحمله على السلام نقول ضار. نعم لأنه ضل كثيرا من الناس بسبب هذا ونقول هو متأول هو متأول. وهكذا أيضا الذي يأتي ويناقض على بساط الديمقراطية كذلك أيضا نحمله على السلام ونقول هو يعني من أجل مصلحة الدعوة ناقش على بساط الديمقراطية من أجل مصلحة الدعوة في نظره فنحمله على السلامة لكنهم يضلون الناس بهذا فنحن نحملهم على الضلال والله المستعان. نعم
Yeah, man, it's really good.
السلف وهم الصحابة، لا على ما هو حاصل وقع الآن. كثيرا ما أوضح ذلك الصورة، وإن كنت قلت هذا الكلام اللي قلته بدون زيادة عليه فهي تقول مني أو يعني شروط أو كذا، لكن أقصد اقتناع الذي دائما دائما ركز عليه في أي مكان في أي مكان، يعني سواء كنا عند أشخاص الدين أو كذا، نقول لا بد من التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله على ثاني السلف الصالح، هذا شيء أساسي لا مفر منه.
فجاءت أحيانا بكلمة مجملة، هذه المجملة
لا ترضي ذات المتحمس الغيور المتوقف، لا ترضي هذه الكلمة المجملة. وقد رأيت أنا مثل ذلك كثيرا في رحلتي إلى عدن وأبين، ليلة يخرج الشباب ويقول ما شاء الله وضح الليلة كل شيء، وليلة يخرجون يقول ما يعني مجمل ما نعرف ايش يقول او ايه يريد. فالإنسان الذي أمامه مجموعة من الناس وأمامه خلافات تدور وتفور بين الناس كالقدر يفور غليانا، لا يصلح أن يكون أول ما ينزل دعوة يكون طرفا مع واحد من أحوال على آخر. الشيخ حفظه الله لما نزل إلى عدن يعني وإلى محافظات الجنوب، بل وفي رحلته هنا في محافظات الشمال، كان يلقي إخوانه الجالسين أمامه ويوضعون له الأسئلة، أن أي أسئلة تثير الخلاف وتثير المزاحم وتثير الشبار بيننا وبين الناس أنهم لا يقدمونها إليه، حفاظا على سير الرحلة وأن تكون الرحلة ناجعة مباركة، وأن يرجع العالم من رحلته وقد فتح الله فيه واطلع الناس على ما عنده، وبدد كثيرا من الشبهات والظلمات التي عند كثير من الناس الذين ما هي لهم ولا تهيأ لهم أن يجلسوا بوضوح ويسمعوا من هذا العالم أو من هذا الشيخ. وعلى إثر ذلك كان الناس يتوقدون على الشيخ حفظه الله، وكان إحنا يا شيخ جزاك الله خيرا، نحن أخطأنا فيه، تكلمنا فيه، كنا فيه، كنا كذا، لما بنت لهم الحقائق. وهذا التصرف من الشيخ هو الحكمة، أن الإنسان إذا خرج داعيا ما يقصد وقد جرد سيفا ومن المختلف حتى فان الناس أنا معك كذا. المسألة الإنسان في مثل هذه الأشياء يبين أصول دعوة أهل السنة التي يجب أن يجتمع عليها الناس جميعا، والقضايا الخلافية إذا لم يحسمها في هذا المجلس لما يرى أن العامة لا يحسنون فهم هذه القضايا وأنها تفتت ولا تفلح، فلا مانع أن يتكلم بها ويبينها في مجلس إخواني الذين يحسنون السلام ويدركون يعني أبعاد العبارات ويحسنون فهم هذه الأشياء ويبلغون إخوانهم. فكانت هناك مثلا في الرحلة التي ذهبت فيها كلام مع العامة وكلام مع الإخوة أئمة المساجد والإخوة أصحاب الحلقات وتوجيه لهؤلاء وتوجيه لهؤلاء. هذا الموقف لا يعد تلونا، إنما هو يعد الظروف التي فرضت نفسها على المتكلم. فالأخ الذي يجلس منا ويسمع عالما يتحدث ما يقول ليش ما قال كذا وليش ما وضح كذا، هو يرى ما لا ترى أنت ويشعر بما لا تشعر به أنت، فلا تجزمه انت بان يكون كحالك يعني يحرق نفسه كما احترقت او يجعل يعني يدخل في خلافات وشقاق كما انت. يريد بموقفه هذا ان يثبت قدمه في ارض غريب فيها ويعني ما يعرف ايش هو يعني مقبل عليه، ثم بعد ذلك يتكلم. كثير من اخواننا، وهذا مما يجب ان يكون من عناصر دعوتنا على القائمة على التربية والتصفية، يجب أن نربي أنفسنا في هذا الموضع وأن نعطي هذا الجانب اهتماما كبيرا، ألا وهو حسن الفهم للذي يتكلم بالكلام الذي يتكلم به المتكلم. ثم إذا أحسنت الفهم أحسن النقل، وإذا نقلت أنقله كمراد المتكلم لا كفهمي أنا الذي هو بعيد عن كلام المتكلم. ورب رجل يسمع كلمة يعني على سبيل المثال الكلمة التي سمعتها الآن عن الشيخ محمد أن الخلاف منحصر بيننا وبين الإخوان في قضية خروج النساء، فقلت كما قال ما يتصور أن رجلا يعني حديث عهد السلفية أن يقتنع بأن خلافنا مع الإخوان المسلمين مسألة خروج النساء، لأننا منذ يعني مسألة خروج النساء حتى عند السلفيين ليس أمرا قديما، هو أمر جديد ونحن مختلفون معهم قبل ذلك. كذلك ايضا خلافنا مع اصحاب الجمعيات لا يفهم ابدا انه خلاف في مجال التوزيع سكر وتوزيع رز يعني وكذا وكذا، هذه مسائل في خلاف مع وجود هذه القضايا. فيجب بارك الله فيكم من باب حسن الظن ببعضنا البعض ومن باب حسن الظن بدعوتنا واظهار دعوتنا بصوره حسنه، لا يكون امام الناس هؤلاء السلفيون يعني اذا اختلف في مساله نقلوا هكذا وصاروا جاهز كل مسار، هذه ليست اخلاق سلفنا الصالح. وما هكذا كان سلفنا، نحن لو سألنا أنفسنا من هم الرجال المتكلمون بالرواة وبالأحاديث نجد قلة قليلة المتكلمة المتاهلون هذا الشأن، المتاهلون لكلامهم الذين يتكلمون في تقريب قرابة 850 يعني 8500 راوي. هل 8500 هؤلاء نقل عنهم كل الكلام يرسلون في كل مجلس؟ نقل عنهم ان نمر بن ابن معين يقول ابن معين يقول ما نقل كلام ابن معين الا تلامذته الفقراء الذين يفقهون عنه. ولا نقل كلام احمد في مسائله وفي كتبه وفي ما وراءه من الاشياء الا الذين يعقلون كلامه. فلا يفتح المجال لكل انسان ان ياتي يطعن في علم من اعلام الدعوه السلفيه بكلمه يقول لا اعجبني كذا، الله قال كذا، لانه لا يحسن الفهم والامه لا يحسن النقل. هذه صفه غريبه قد لم تكن. ياتيني كثير من الشباب ويكلموني على الشيخ محمد قال وقال وقال. انا في الحقيقه يعني اقول لهم يعني سمعتم هذا الكلام، بعضهم يقول فلان عن فلان ويجادل في وفاته، ونحن في باب الروايه نتحرى وتدريس فلان وابن حبان متساهل وفلان كذا وفلان كذا، ولان الكلمه قد توافق ما نقله نسمع من كل قريب وبعيد. فاخواني يجب عليكم لا تفرحوا بان تهجموا ركنا من اركان الدعوه، لا يفرح رجل بان ركن من اركان الدعوه يطيح، هذا ليس من مصلحه دعوتنا. يجب علينا ان نطفئ الاخطاء التي فينا ونطفئ العيوب التي فينا. كما سمعتم من الشيخ نعلم ونجهل ونعرف ويفوتنا ونصيب ونخطئ، كل هذا موجود فينا. فاذا اخطا فلان واخطا فلان يجب في مثل هذه الحاله ان ينصح، واذا كان مكلف ان ينصحه يبلغ مقنع الشريف للشيخ. والشيخ لو يسجد لنفسه الانسان وهو في طرف الارض ياتيه وكله شوق وكله امل ان يستفيد من مجلسه وان يزداد ايمانا في الجليس معه. هكذا الجميع ما ياتي واحد من اماكنه الا وهو يريد هذا الشيء. فنحن بارك الله بكم، نصيحتي لنفسي ولكم الا نكون من الذين يترسلون بالسلام، وان نضع الحديث عند اهله واهله هم الذين يتكلمون به، ولا نفتح لانفسنا بابا لسنا له بعهد. فاذا تكلم احدنا بكلمه ولا يستطيع ان يقيم حجته عليها ما بقي الا ان يضارب وراءها عددا من الحجه يرجع الى بعده. هذا موجود، وهذا يعني شيء يشيل دعوتنا ولا يحسن دعوتنا. دعوتنا قائمه على تربيه وتربيه، دعوتنا قائمه على كتاب الله وسنه الرسول على طريقه السلف الصالح. وهذه الاصول اذا انسان خالف يرد اليها ردا جميلا، واذا انسان قال كلمه ينصح بان يرجع اليها. اما ان تكون مساله يعني ان يعني لابد ان نعرف من الكذاب ومن الكذاب، الامر نحن فوق كذب لا من المتكلم ولا من المتكلم فيه، لا نحن فوق تكذيب لبعضنا ولا فوق اتهام لبعضنا، كل منا يريد نصيحه الاخر، لكن ربما انه اخطا في طريقه النصيحه. يباح هو ينصح والاخر ينصح، بهذا يلتئم شملنا وتلتمع كلمتنا وتكون لنا هيبه امام عدونا وامام الحاسدين الحاقدين فينا الذين يتمنون عطردنا. والله ان اناسا يتمنون لنا العطره كما يتمنون لانفسهم جنه الفردوس، يتمنون لنا العطره لان بعطرتنا يكينون دعوتنا. لكن نحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لهذه الدعوه طريقا الى قلوب الناس مع ما فينا من الجهل وما فينا من الحرف وما فينا من التخبط، والله لسنا نعلم هذا الشيء، لكن اراد الله سبحانه وتعالى ان يكلفنا بالدعوه ولسنا نحن الذين نسببها. اسال الله ان يحفظ شيخنا واخواننا جميعا وان يبارك في هذه الدعوه فيكم ويجعلنا واياكم مفاتيح الخير مغالقه.
بارك الله فيك يا سيدنا محمد، والامر بارك الله فيكم اننا سمعنا يا اهل الاخوه، اقول للاخوه الا لا ترفعوا الي سؤالا يثير الفتن في المساجد، فانه يشمت بنا الشيوعي والبعثي والناصري والحزبي، فينبغي ان تكون رحلتنا ومسيرتنا علمية. بقي شيء ينبغي أن ننبه عليه، أن بما أننا الحمد لله في الرحلات نحرص كل الحرص على سلامتها أو على سلامة الدعوة، فليس من الحرص على السلامة أن نقول ما يرضي المستمعين ولو كان يشهد الله سبحانه وتعالى. فمثلا ما نقول في امر ان هذا جائز او ليس بجائز، فهذا امر بارك الله فيكم الشخص نفسه الذي يتلون ماذا ما يلبث الا زمنا يسيرا واساء الناس به وتاء الناس به يظنونهم واحترق. فنحن صحيح نجتنب الفتن ولسنا دعاة فتن، ودعوتنا الى العلم النافع والى قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي ينبغي ان نجتهد فيها، وهي ايضا الدعوه الناجحه. ونحرص على ماذا؟ عدم الاصطدام، كما اننا نقول لا نحب ان نصطدم على الشيعه، أو مع الشيعة، لأن ماذا الشيعة شعلهم كما يقال اقتلوني ومالكا واقتلوا مالكا معي ثم هم، وإن كانوا يفتون بقتلنا يستحلون دماءنا فنحن لا نستحل دماءهم ولا أموالهم ولا أعراضهم، نعتبرهم مسلمين مبتدعة. كذلك أيضا حالتنا تغير حالة الإخوان المسلمين، نحن لا نستحل دماءهم ولا أموالهم ولا أعراضهم بخلاف ما فعلوا بإخواننا في كولر وبخلاف ما فعلوا بإخواننا في اليمن وفي غير اليمن. والله يأتيك الرجل من أي بلد وتقوى مثل تقوى سوى، جلست مع شخص من الإسكندرية والذي عندهم وعندنا والذي عندنا، وآخر يأتي من السودان وآخر يأتي من سوريا وآخر يأتي من إندونيسيا وآخر، والشكوى الشكوى. لكن ماذا يا أخواننا؟ رب العزة يقول بالسري الكريم وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، نصبر ونحتسب وماذا ولا نقتدم معهم لا نقتدم معهم. فالحمد لله الدعوة أقوى منا وهكذا غيرهم. فدعوة مجلة الفرقة، مجلة الفرقة نعم تشرف إخواننا، ونحن نقول أصبروا ولا تتكلموا فهم لن يضروكم في دينكم ولا في دنياكم، بس يوضحون للناس حقيقتهم والأمر بارك الله فيكم لابد من ابتلاء وامتحان ليميز الله الخبيث من الطيب، لابد من ابتلاء أو طيب وامتحان حتى يعرف بسبب الابتلاء والامتحان عرفت حقيقته عبد الرحمن عبد الخالق، وبسبب الابتلاء والامتحان عرفت حقيقة الترابي، وبسبب الابتلاء والامتحان عرفت حقيقة سلمان العودة، وبسبب الابتلاء والامتحان عرفت حقائق. فلا بد من الابتلاء، فنعم ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فنحن لا بد أن نبتلى جميعا حتى ماذا يتميز المشرك من المبطل. والله المستعان، فنحن إن شاء الله نقدر ونعامل إخوان الآخرين معاملة إسلامية إذا عرفنا أن الله سبحانه وتعالى يحفظنا، ونجنب دعوتنا من الاصطدام مع من؟ مع المبتدعة بأجمعهم. لكننا لو تكلمنا مثلا على إخواننا وعلى الناس، بل تكلمنا على الإخوان المسلمين، فنحن والله لا نريد أن تبع بهم الحكومة الشرة، ونحن لا نريد أيضا أن يحصل عليهم أي ضرر من قبلنا، إنما هو كما يقال مكره أخاك لا بطل. هم الذين يحملون على هذا، هم الذين يقولون الذي لا يدخل في التجمع اليمني مثله مثل القواعد، ومثله مثل الذي لا يصلي، ومثله مثل المنافق المجبط الذي يثبت عن التجمع اليمني، مثل المنافق المجبط هذا قالوا في محاضراته. فهم الذين يحملون على ان نتكلم بهم، والا فما كنا نريد ان نتكلم بهم، فالدعوه تمشي ببطء ورزق ولين. والحمد لله، اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.